الرئيسي يغادر طهران إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مقتل 4 من قادة ميليشيا قصد وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة تركية سيارتهم بمحافظة الحسكة السورية. أنصار الله اليمنية تؤكد أن محادثات السلام مع السعودية تمر بأجواء إيجابية بوساطة عمانية. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. غادر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي طهران فجر اليوم متوجها إلى نيويورك على رأس وفد سياسي لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن برامج رئيس الجمهورية خلال الزيارة التحدث أمام الجمعية العامة وعقد اجتماعات مع عدد من قادة ورؤساء الدول وإلقاء كلمة أمام الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، كما سيشرح رئيسي مواقف طهران ويجيب على الأسئلة في لقاءات مع مجموعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في أمريكا. وقبيل مغادرته إلى نيويورك التقى رئيسي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، حيث تلقى من سماحته التوجيهات اللازمة بهذا الشأن. اعتبر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب شبكة إيران إنترناشنال وسيلة إعلام إرهابية، مؤكدا أن أي مؤسسة تروج للعنف لن تكون في أمان. وشدد خطيب على أن الترويج للقتل ودعم الانفصاليين هي أنشطة إرهابية وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن الحكومة الإيرانية سترد على مثل هذه الجرائم وستتخذ الإجراء المناسب لردعها بأي وقت أو مكان. في سياق متصل، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 6 عناصر على صلة بزمرة المنافقين في مدينة بوئين زهرة بمحافظة قزوين شمال غرب طهران، كانوا يخططون لزعزعة الأمن خلال الأيام الأخيرة. قصفت المدفعية الثقيلة للجيش السوري مواقع الجماعات الإرهابية بمحيط بلدة كان صفرة بريف إدلب الجنوبي. على صعيد آخر، قتل 4 من قادة ميليشيا قصد وأصيب آخر جراء استهداف مسيرة تركية سيارتهم في محافظة الحسكة السورية. وقال مصدر سوري أن هفال أصلان مسؤول قوات الأسايش في القامشلي قتل برفقة 3 قياديين آخرين وأصيب آخر إثر استهداف سيارتهم على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعامودة بريف الحسكة. وأوضح المصدر أن من بين الضحايا أيمن جولي، وهو أحد مسؤولي قوات الأسايش في إقليم الجزيرة. أكدت حركة أنصار الله اليمنية أن محادثات السلام مع السعودية تسير في أجواء إيجابية بوساطة عمانية. عضو المكتب السياسي للحركة حزام الأسد اعتبر المحادثات التي يقوم بها الوفد اليمني المفاوض بالرياض آخر جولات المفاوضات، مضيفا أن الحوار يجري بعيدا عن الأمم المتحدة التي لعبت دورا سلبيا ومؤججا للحرب طوال السنوات الماضية. وكانت السعودية وجهت دعوة لوفد صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات في الرياض تتضمن مباحثات لوقف إطلاق النار. لم يتناول الطعام والماء لأكثر من 45 يوما المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي السلطان خلوف احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
لأكثر من 45 يوما لم يتناول المعتقل في سجون الاحتلال سلطان خلوف الطعام والماء احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي. يعيش والداه وزوجته بقلق على صحته، فالأمراض نتيجة الاعتقالات المتعاقبة أثرت سلبا على صحته ولكنها لم تؤثر في معنوياته.
نحن قلقون جدا على السلطان وعلى وضع السلطان وعلى صحة السلطان. السلطان لما له 46 يوم معتقل أو مضرب عن الطعام ولا يعاني من أمراض سابقة نتيجة الإضراب، لابد أن حياته ووضعه الصحي أكيد أنه خطير وخطير جدا، وخاصة أنه المحتل لا يسمح لنا بزيارته ولا نعرف عنه شيئا.
لم تكتفي سلطات الاحتلال بأمراض سلطان التي فتكت به نتيجة الاعتقالات المتكررة، وإنما يحرصون على منع عائلته من الزيارة كواحدة من العقوبات ضده.
ما بنعرف عن صحة سلطان إشي من شهر ونص، عمل معاه حرب نفسية، حاطينه بقسم 12 في سجن الرملة، وبيحكوا له هون كان خضر عدنان ومصيرك يكون زيه، وإحنا لا قدر الله، وإحنا من كلهم الأعمار بيد الله، وإنه سلطان الحمد لله إرادته قوية ومعنوياته عالية، وهو إن شاء الله قادر إنه ينتزع حريته مهما كان السجان عليه صعب.
في سجون الاحتلال يقبع 1264 معتقلا إداريا، ومنذ مطلع هذا العام تصاعدت الإضرابات الفردية عن الطعام ضد هذا الاعتقال الجائر، والمخاوف لا زالت تزداد على صحتهم. في وطن يحكمه عصابات صهيونية تجرد الإنسان من حقه في أن يعيش حرا، ويصوغون القانون كيفما أرادوا خوفا على أمنهم في بلاد ليست لهم، ظهر مفهوم الاعتقال الإداري ليس لشيء، إنما لأن المعتقل ربما يعتزم مخالفة القانون الذي بنظرهم أن لا يعيش حرا.
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي القدس المحتلة المحرك الأساسي لشباب الأمة وشعوبها في المعركة المفتوحة مع الكيان الصهيوني. المتحدث باسم الحركة طارق سلمي شدد على أن القدس كانت ولا زالت عنوان الصراع مع الاحتلال في كافة الانتفاضات الفلسطينية ومعارك المقاومة مع الصهاينة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الفلسطينيين سيسقطون مخططات الاحتلال بهذه المدينة المقدسة. ودعا سلمي الأمة العربية والإسلامية لإعلاء صوتهم بكافة الوسائل لإفهام العدو الصهيوني أن القدس شأن عربي وإسلامي، مضيفا أن اتفاقات التطبيع لن تمنحه الحق فيها. نقل موقع إيلاف السعودي عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الاحتلال قوله أن الرياض أبلغت واشنطن وقف أي مباحثات معها تتعلق بالتطبيع مع تل أبيب، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بقرار السعودية، مشيرا إلى أن القادة الإسرائيليين في حيرة من أمرهم، لافتا إلى أن العديد من الخبراء والوزراء وحتى نتنياهو كانوا يعتقدون بأن السعودية ستطبع معهم دون أي ربط بالمسؤول مسألة الفلسطينية. يذكر أن الإعلام الإسرائيلي كان قد أعلن أن السعودية تضع شروطا تعجيزية من أجل التطبيع، ومنها الحصول على برنامج نووي سلمي. رجح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبيل نهاية العام الحالي، مشددا على أن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لذلك. وقال باشينيان أن الأزمة الإنسانية في قرباغ لها تأثير سلبي على عملية السلام، مضيفا أنه تم صرف الكثير من الانتباه حول موضوع إغلاق ممر لاتشين وأزمة قرباغ، بينما كان ينبغي توجيه الجهود للعمل على معاهدة السلام. وأكد باشينيان أن أرمينيا لن تغير سياستها الخارجية، وهي تعمل دائما وفقا لمصالح البلاد، مستبعدا توقيع وثائق في اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني عليوف في أكتوبر المقبل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يغادر طهران إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مقتل 4 من قادة ميليشيا قصد وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة تركية سيارتهم بمحافظة الحسكة السورية. أنصار الله اليمنية تؤكد أن محادثات السلام مع السعودية تمر بأجواء إيجابية بوساطة عمانية. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين. محور حديثنا في لقائنا هذا مليونية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد مليونية الأربعين. سوف نتوقف عند نجاح خطة زيارة المليونية للنجف الأشرف في ذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا بعد مليونية ونجاح الزيارة الأربعينية في العراق. ما هي الدلالات والأسباب لهذا النجاح؟ ولله الحمد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. استقبلت مدينة النجف الأشرف نحو 5 ملايين زائر معز بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وسط أجواء حزينة عامرة بالإيمان والتواضع والخدمة والكرم الذي عرف به العراقيون، ومئات المواكب المشاركة من بلدان متعددة ومنها الجمهورية الإسلامية في إيران وعدد من البلدان الأخرى من بقاع العالم الإسلامي. وقال محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي أن محافظة النجف شهدت على مدار الأيام الماضية مراسيم زيارة مرقد سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأضاف أنه بلغ أعداد الزائرين الذين وفدوا إلى المحافظة سيرا على الأقدام أو من خلال المركبات خلال هذه الأيام ولغاية يوم أمس تقريبا 5 ملايين زائر، حيث كانت النجف الأشرف ودعت ملايين الزائرين القاصدين إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في زيارة الأربعين، حيث اعتاد أكثر العراقيين على الزيارة مشيا على الأقدام من النجف الأشرف ومن مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام إلى كربلاء الحسين وبالفضل العباس. وشهدت الزيارة مجموعة كبيرة من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث عقدت على هامش الزيارة العديد من الاحتفالات والمراسيم التي تم فيها ارتداء الحجاب لطالبات الصف الرابع الابتدائي بعد وصولهم لسن التكليف، فيما شاركت العديد من الشخصيات السياسية بموكب نداء الأقصى الذي حمل رسائل القضية الفلسطينية إلى الزائرين الذين توافدوا على الموكب وشاركوا في فعاليته. كما وشهدت المواكب والهيئات مشاركة بحرانية ويمنية في العديد من الأماكن في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، شارك بها مئات الزوار واستمعوا إلى شروحات واضحة عما يعانيه الشعب اليمني والبحراني من مظالم على أيدي قوى العدوان. من جهة أخرى، شكلت الظاهرة الخدمية التي لوحظ بشكل لافت مشاركة الآلاف من الأطفال لوحة جميلة حظيت الكثير من صورها بشهرة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت الترند لتأثيرها المعنوي والروحي بالزائرين. كما وأقامت الحوزة العلمية في النجف الأشرف مئات المواقع والخيام الثقافية حضر فيها آلاف من طلبة الحوزة العلمية للإجابة عن أسئلة الزائرين وتوجيههم نحو الأحكام الشرعية والتفصيلات التي يحتاجونها في مسيرهم نحو المراقد المقدسة، وكذلك الأمور التي تعود إلى الحياة. وكالعادة كانت الخطط الأمنية والصحية بمنتهى الكفاءة، حيث انتشرت القوات الأمنية في محيط المدن المقدسة وفي مداخلها الرئيسية، وتم استضافة ملايين الزائرين دون قطع لأي طرق، فيما توزعت مفارز الخدمات الصحية وسيارات الإسعاف على كل طرق الزائرين. وقد ودع العراقيون مليونيتين كبيرتين حقيقة، شارك بها أكثر من 28 مليون زائر بالمجموع في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وهم يرددون هلا بالزوار. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم حول نجاح حقيقة هذه الزيارة، زيارة مرقد أمير المؤمنين في النجف الأشرف في ذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونجاح الحمد لله هذا المشروع في هذا العام وما قبله أيضا الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يقال مليونية تتبع مليونية أخرى، والفرد العراقي والمواطن العراقي يهلل بوجه الزوار بكلمة هلا بالزائر. هذه نقطة مهمة ومسألة جدا مهمة يجب التركيز والوقوف عندها ودراستها أيضا، هذه الظاهرة الجميلة في الترحيب بالزوار والكرم العراقي. حقيقة طيلة شهر محرم أو شهري محرم وصفر نرى الخدمات التي يتم تقديمها لزوار الإمام الحسين عليه السلام ولزوار أمير المؤمنين والعتبات المقدسة أساسا في العراق، والجهد الحكومي الذي يبذل والجهد أيضا الملقى على عاتق المواطن العراقي، طبعا جانب أكبر منه من الحكومي، هو ما يقدمه الشعب العراقي السخي والكريم في خدمة لأمتنا الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، ويستقبلون ويحتضنون الزوار بكل خدمات يتم تقديمها. هي نقطة مهمة، الجانب الإعلامي مع شديد الأسف لا يركز على هذه النقطة، ولا نرى تداول إعلامي لهذه الشعائر المليونية، ولكن بالتالي يوجد تواصل أخلاقي وقيمي لربما العديد من الكاتبين والمفكرين والعلماء أكدوا بأنه هو ظهور جديد يمهد ظهور ولي الله العظم الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى العراق وإلى بغداد الزميل محمد سعيد التحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله زميلي.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
بارك الله بكم. بعد مليونية زيارة الأربعين، نجاح آخر للشعب العراقي، للحكومة العراقية، لكافة الجهات التي يعني نجحت حقيقة في إقامة هذه المراسيم، مراسيم زيارة مرقد المولى أمير المؤمنين علي عليه السلام في استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تصف لنا الصورة التي رأيتها في الزميل محمد سعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الصورة يعني لا يمكن نقلها بالصوت، لا يمكن نقلها بهذه الدقائق القليلة. الصورة إشراقة إنسانية عظيمة يعبر فيها المؤمنون عن كل مكنونات الخير، يعبر فيها المؤمنون عن كل مكنونات المحبة والاحترام والتقدير للزائر، للمؤمن القادم من الخارج أو من داخل العراق أو من الجمهورية الإسلامية. الحالة الإنسانية التي تلاحظ في أيام الزيارة هي أيام غير طبيعية، يتصرف بها الإنسان وكأنه في دورة رقي أخلاقي عالية المضامين، يعني يمكن توصيفها بأنها أحسن ما موجود في الإنسان، أفضل ما موجود لدى البشرية يبرز في هذه الأيام. يعبر الإنسان عن نفسية راقية، يعبر الإنسان عن نفسية كريمة، يتحمل كثيرا. يعني هذا الزائر الذي يقطع 500 كيلومتر أو 580 كيلومتر من خلال جو حار جدا، يعني درجات الحرارة تقارب 50، ولكنه يتحمل، ثم يجد من يرحب به ويستقبله ويهش في وجهه ويقش في وجهه، يجد أطفال مثل الورود يقدمون الخدمات. في الحقيقة لا يمكن نقل المشهد. أنا أعتقد أن من لم يرى الأربعين بعينه لا يمكن أن يرى الصورة كاملة، ولذلك نقتصر على بعض الشذرات، بعض اللقطات المهمة. في هذه الزيارة في هذا الموسم كان هناك حضور وتنوع ثقافي كبير، كانت هناك فعاليات لحجاب الأطفال، كانت هناك فعاليات لخدمات الأطفال، مواكب أطفال، كانت هناك مشاركة لقضايا الأمة المركزية على مستوى القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والقدس وغيرها، على مستوى قضية اليمن ومواكب خدمة من اليمنيين تقدم الخدمات للزائرين وتشرح بعض ما يعاني الشعب اليمني المظلوم في ظل العدوان. هناك مشاركة كبيرة لمواكب من البحرين، لمواكب من دول الخليج بشكل عام، كانت هناك مشاركة وتنوع كبير. أنا يعني لاحظت السنة أيضا أن الهنود والباكستانيين أعدادهم كانت كبيرة، الطاجيك والأذربيجانيين كانت أعدادهم كبيرة. أنا لا أتحدث عن أرقام الإيرانيين، الإيرانيين من الطبيعي جدا أن يكونون في مقدمة أعداد الزائرين، يعني من خارج العراق، حيث الأعداد المليونية 400,000 زائر إيراني دخل العراق وخارج خلال هذا الموسم.
نعم.
هناك تنوع قومي، هناك تنوع دولي، هناك تنوع في الهجوم الناس، أشكالها، ألوانها، جنسياتها، قومياتها، كلها تعبر عن قدم استعدادي التضحية، هذا الاستعداد للبذل. يقابله العراقيون وأصحاب المواقف، أيضا مواقف توجد من الجمهورية الإسلامية ومن عديد من دول العالم مواقف أخرى، ولكن المواقف الطاغية على العراقية يعني 13,000 موقف وأكثر من 717,000 موقف في طريق النجف كربلاء فقط. إذا نتحدث عن 30,000 موقف، كلها تقدم الخدمات الزائرية، كل موقف يقدم ما يستطيع. الصورة صورة مشرقة، صورة إنسانية رائعة، صورة يعني يمكن القول عنها أنها تمثل عصارة الإنسانية، عصارة الشعور الإنساني النبيل اتجاه الآخر، يبرز في هذا الموسم العبادي الرائع والجميل والمهذب في ظلال محبة أهل البيت، في أجواء حزينة، في أجواء فيها الكثير من الانكسار والبكاء والدموع واللطم وغيره، ولكنها تعبير إنساني عن أفضل ما يمتلكه الإنسان من طاقات تبرز في هذا الموسم.
نعم، أدام الله هذه الخدمة الطيبة وهذا الكرم الجميل العراقي بحق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونجاح إن شاء الله في كل عام، وتتكرر علينا وعليكم. الزميل محمد سعيد، بارك الله بك وشكرا جزيلا لهذا الحضور معنا. طبعا
شكرا لكم، حياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى كادر إذاعة الطهران ومستمعيها الكرام. والله هذا الاستقبال الزائرين المعزين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا دليل على قوة أتباع أهل البيت عليهم السلام وتماسكهم، وأكيد على الأمن الموجود في مدينة النجف الأشرف خاصة والعراق عامة، ودليل على التزام أتباع أهل البيت عليهم السلام بمنهج العترة الطاهرة، وأكيد هذا يعني دليل على قوة الشيعة وانتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام بفضل هذه المناسبات. يعني احنا نشوف كثير من اللي أنه استبصروا بسبب الزيارات المليونية، أخذوا يبحثون عن الإسلام، الدين الإسلامي الحنيف، وعن أهل البيت عليهم السلام، وإن شاء الله كل سنة تزود أعداد الزائرين بعون الله تعالى. وهذا أكيد أكبر دليل على أنه إحنا إن شاء الله المسلمين من أتباع الإمام أمير المؤمنين أخوة، يعني ما تفرقنا البلدان من أي بلد، إن شاء الله أخوة وكالجسد الواحد، ولا يستطيع الأعداء تفرقتنا وتشتيت كلمتنا. ونسأل الله تعالى أن يعجل فرج قائم آل محمد الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتمنياتنا لكم بالموفقية والسداد وإلى مزيد من التقدم لخدمة الدين الإسلامي الحنيف، وجزاكم الله خيرا. أخوكم كرار النجار من العراق.
تحية طيبة لكادر البرنامج، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول بلا شك إن مدينة النجف الأشرف لها خاصيتها وأهميتها، وهذا ولأنها تحتضن مرقد أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتمتع بمكانة دينية كبيرة ومميزة. لذلك نجد الحضور المليوني سنويا بذكرى وفاة رسول الإنسانية والرحمة الإلهية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فتحتضن هذه الجموع المليونية المعزية لأمير المؤمنين بمصابه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا وحسب، بل هي المركز الأكبر للحوزة العلمية والمراجع الدينية
وأيضا فتكون مكانتها مختلفة طبعا عن باقي المدن، فهذا الحضور إن دل على شيء فإنه يدل على عمق المكانة لهذه المدينة، والتي تتميز وطبعا ومعروفة باحتضانها لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام. فحقيقة نرى المعزين من كل مكان حتى من خارج العراق ليس فقط من داخله، فمدينة النجف ليست ككل المدن بل هي مركز للعلم والمعرفة. وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، نشكر جزيل الشكر المساهمات التي وصلتنا، وقد استمعنا إلى صوت الأخت الفاضلة عذراء الموسوية من العراق، من النجف الأشرف تحديدا، وكذلك الأخ كرار النجار أيضا ساهم معنا وشارك برأيه في هذا اللقاء. بارك الله بكم، وإن شاء الله كل سنة وكل عام أنتم من خدام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخدام زوار الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين عليهم السلام. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفنا في هذا اللقاء الباحث الإسلامي سماحة الشيخ مازن البعيجي معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أقبل الله أعمالكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، يعني مليونية تتبع مليونية أخرى، وأهل العراق لا زالوا يهللون بوجه زوارهم بكلمة هلا بالزائر. كيف ترى التوافد المليوني المستمر يعني منذ أكثر من 20 يوم، والترحيب العراقي بالزائرين قبل زيارة 40 وحتى انتهاء حقيقة بشهر صفر المظفر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخي الكريم، إنما يجري في العراق أمر غير طبيعي.
نعم.
وغير خاضع للتحليلات وغير 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 خاضع لتفاسير إلا من ذوي الاختصاص أو أهل القرب من الله سبحانه وتعالى.
حتى.
وإلا بينك ما بين الله سبحانه وتعالى. 22 مليون يا ناس يا عالم، نتكلم على رقم مهول. 22 مليون كلهم يأكلون، كلهم يشربون، كلهم ينامون، كلهم يغتسلون، كلهم يتدللون. دلال يدلل صاحب الموكب، دلال السائرين الذاهبين إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا توجد لدينا مشكلة، لا توجد لدينا عراق لا سهم، لا توجد لدينا حوادث، لا طريق من الشلامشة أو من البيشة إلى قباب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نصفه رجال ونصفه نساء. لم تحدث بفضل الله سبحانه وتعالى ولا حالة واحدة سوى الحالات التي صور الإعلام الغربي والإعلام الاستكباري الذي دائما ما يريد أن يشوه هذه الزيارة المليونية التي زحفت لها كل هذه الجماجم وكل هذه القلوب العاشقة من أقصى الأرض، من أمريكا، من كندا، من كل المناطق إلى قباب أبي عبد الله، دون أن تحدث عندي مشكلة واحدة، دون أن يعجز واحد من المواكب ويعزل قبل أن تنتهي الزيارة. لا يوجد مثل هذا الكلام بصراحة. هذا أدل دليل على أن البركة التي حدثت في أربعينية أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي بركة أنيطت بهؤلاء الخدم المذاعير الذين لم ينتكلوا في مصروفهم لا على ولا على تجار ولا على أي شيء، إنما اتكلوا بعض المواكب اتكلت على ما يدخرونه دينار بعد دينار من نائلة تأتي إلى أن يأتي محرم. نحن بردنا بفضل الله سبحانه وتعالى دون كلل دون ملل. وهذه الأربعينية على وجه الخصوص اختلفت أخي الكريم المستمع الكريم، اختلفت اختلافا جذريا. لماذا؟ لأن قبلها كان هناك خطابا من المرجعية الرشيدة أنه يا أهل المواكب يا أيها السائرون احملوا صور الشهداء. وكأن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف تعيد إلى الناس تعيد إلى الناس ألق أولئك الشهداء ويطلبون بعرفان كبير وحملوا الصور بفضل الله سبحانه وتعالى من أقصى الحدود إلى قباب أبي عبد الله صور كل شهداء لا سيما صور القادة حاج أبو مهدي وكذلك الحاج سليماني الله يقدس أسرارهم وكذلك صور السيد الخامنائي المفدى. نعم. هذه الأربعينية إنما هي تستشعر وأنا واحد من الخدم واحد من الملايين تستشعر واقعا إن الذي جرى هو لطف الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. الذي رد العدا بهذه المليونية التي تلتها مليونية رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أكلمك إلى هذه اللحظة بعد البواكب بقيت فاتحة الأسابقة لا سيما في المناطق التي هي بين النجف وكربلاء إلى هذه اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم ورأيناها بأم عينا وشعرنا ولمسنا حقيقة هذا اللطف الإلهي وترى أن اليد الإلهية هي التي حقيقة يعني تمضي بالأمور وتمشي بالأمور وتسهل الأمور. يد مولانا صاحب العصر والزمان هو الذي يدير حقيقة هذه الجموع وهذه الزيارة. سماحة الشيخ حبذا لو نتحدث عن المسألة التي رأيناها وشاهدناها أيضا في هذه الزيارة، رفعت المصاحف القرآنية تكريما حقيقة للقرآن الكريم وإلى جانبه أيضا الفعاليات الأخرى في مسألة حظر القدس ومسجده في المواكب والهيئات، ولم تغب أيضا قضايا أخرى كاليمن والبحرين وقضايا الأمة الإسلامية في هذه الزيارة. ما هي الدلالة وما هو السبب أيضا لحضور هذه القضايا كافة ومجتمعة في هذه الزيارة وفي هذا الموسم؟
أخي الكريم، نحن من ضمن بركات أربعينية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا عدونا يراهن على تجهيلنا، عدونا يراهن على أن تكون طقوس الأربعينية هي عبارة عن مشي والسلام، تصل إلى أبي عبد الله وترجع على سيرتك ما قبل محرم. لكن أيضا الذي جرى، وهذا طبعا مرده إلى البصيرة المرتفعة بفضل الله سبحانه وتعالى عند السائرين وعند أصحاب المواكب، نحن أمة القرآن ونحن أولى من أي شخص بالدفاع عن القرآن الكريم الذي حاولت بعض الدول استفزازنا في ذلك. نعم. هذا الانتماء ليس غريبا على أصحاب المواكب ولا على السائرين، نحن أمة تحترم قرآنها وتحترم دستورها. لماذا؟ لأن الذي دلنا على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك كلام المحرومين عليهم السلام. أنا أقول هذه الأربعينية البصيرة فيها مرتفعة، وأدل دليل على ذلك كما قلت أخي الكريم، رغم أن هناك من وجه من المرجعية الرشيدة وجه وحفز الناس، إلا أن الناس بهذه الأربعينية كانت تعي معنى قياداتها وكانت تعرف دور المقاومة، سواء المقاومة في العراق يعني على مستوى الحشد الشعبي والفصائل وأولئك الذين هم بفضل الله سبحانه وتعالى في فلك الدفاع ومعاداة أمريكا، أو المقاومة التي هي في محور المقاومة. نعم. نحن رفعنا صور عبد الملك الحوثي ورفعنا صور السيد حسن نصر الله ورفعنا صور عيسى قاسم ورفعنا صور المشهد اختلف عن العام الماضي كثيرا، ولعله أنا إذا أريد أن أفصل أحتاج وقت أطول من ذلك.
صحيح.
العام الماضي نحن كنا خجلين بالرفع صورة حاج قاسم سليماني، إلا أننا بهذا الموسم بهذه الأربعينية رفعناها بأعداد كبيرة جدا، ومنها الصغير على صدرنا ومنها على العصابة ومنها على طول مثلا سرداب طوله 20 متر تجد صور الحاج قاسم سليماني هذا، وكذلك طبعا الموكب الأقصى الأخوة السنة حاضرين وكذلك البحرين الذين أكحفونا وكذلك حزب الله اللبناني. هذه الأربعينية أربعينية مقاومة وأربعينية رد حقيقي على الاستكبار العالمي وعلى السفارة والسفيرة في العراق، أنه نحن أمة الحسين أمة مقاومة ولن نخضع، وما الأربعينية إلا معسكر تدريب استفدنا منه ونستفيد وسنكون بإذن الله سبحانه وتعالى في الأعوام القادمة. إن عددتم الآن 22 مليون، إن شاء الله الأعوام القادمة 35 مليون وقد يزيد على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طبعا الوقت داهمنا، ليس لدي وقت، وهذا هو الذي وددنا أن نتوقف عنده، ولكن إن شاء الله في برامج قادمة. مسألة تسليط الضوء الإعلامي حقيقة في هذا المجال، وحقيقة الذي لم نراه من قبل وسائل الإعلام الكبيرة في العالم، لديها غايات متعددة، لم نرى التداول الإعلامي في هذه الشعائر المليونية، ولكن ولله الحمد الجزء اليسير الذي كان على عاتق وسائلنا، وسائل الإعلام، استطاعت أن تنشر وتبلغ لهذه المناسبة. سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لكم. الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق، توقفتم معنا، بارك الله بكم، جزيل الشكر لكم، حياكم الله، نسأل الله القبول. وأيضا مستمعينا مستمعاتنا، عندما نتحدث ونقول حياتنا الحسين كان شعار أربعينية هذا العام، هذه التأثيرات، هذه الثمار التي كسبناها وحصدناها في الزيارة الأربعينية لا بد لها أن تستمر طوال حياتنا وطوال السنة التي نعيشها، حتى إن شاء الله نكون ونحضر المراسيم القادمة والأعوام القادمة في إحياء أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. دائما وأبدا وفي كل الأيام نكون هكذا، وكما حملنا معنا الروح الأخلاقية الطيبة في الخدمة والتضحية والوفاء لأهل البيت، أيضا هذا يستمر إن شاء الله طوال العام بوعي وبصيرة تامة كما يريدها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام منا من أتباع. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حياكم الله وفي أمان الله.
خمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة: طلب الخير في القضاء الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كلام لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وخير لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثان. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك. هنا يوجد مفهومان لا بد من التمييز بينهما. الأول الرد على القضاء الإلهي والوقوف أمام القضاء الإلهي، هذا المفهوم الأول. هذا المفهوم مبغوض شرعا غير محبب شرعا. المؤمن ينبغي أن لا يقف أمام القضاء الإلهي. ويوجد مفهوم ثاني وهو طلب الخير في القضاء الإلهي، هذا محبب، هذا ليس بمبغوض. إذن الأول وهو رد القضاء الإلهي والوقوف أمامه هذا مبغوض. يعني شلون؟ يعني مثل بعض الناس تجد لهم ابتلاءات متعددة، يوم مرض أجارنا الله وإياكم، يوم فقدان حبيب، يوم مشكلة ثانية أو ثالثة. فإن مشكلات الدنيا لا تعد ولا تحصى. بعض الناس أكو من المؤمنين لما تسألهم شلون كيفك شي يقول الحمد لله على كل حال، وهو مبتلي ابتلاءات إلى ما شاء الله. هكذا ينبغي للمؤمن. بينما بعضهم تشوف لا يأخذ يشكو ويطلب الموت، وبعدين همات قد بعضهم يصعد الموجة، قد حينئذ يتكلم بما لا يليق، ليش الله هيك مسوي، شو غيري هيك، وهكذا كلمات تصدر غير. هذا الرد على القضاء الإلهي، هذا وقوف أمام القضاء، هذا مبغوض شرعان. شنو معنى تقف أمام القضاء الإلهي؟ الأحاديث الشريفة أحاديث أهل البيت تقول الذي يقف أمام القضاء الإلهي مصيبته مصيبتان، مو فد مصيبة. الذي يقول الحمد لله رب العالمين مصيبته واحدة وهي مصيبة المرض، والمرض هي مصيبة بعد ابتلاء. أما إذا يريد يجزع أو يريد يتكلم بكلام غير صحيح، هذا الجزع مصيبة ثانية. المصيبة نص الحديث الشريف للصادر واحدة وللجازع الذي يريد يجزع المصيبة شقد اثنتان. يعني المقصود اثنتان هي أصل المصيبة الأولى، والمصيبة الثانية مصيبة الجزاء. المصيبة هوش حديث هذا، المصيبة للصادر للصابر واحدة وللجازع اثنتان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكلمات القصار المذكورة في آخر نهج البلاغ يقول لنا: أيها المؤمن دير بالك، أنت مضمون الحديث أبين الكيا أولا، إذا تريد تصبر أمام القضاء الإلهي، هو يعبر القطار ويمشي، ما يوقف القطار، قطار القضاء الإلهي يمشي القطار ويعبر، وانت اذا صابر مأجور، يعني لك اجر. اما اذا ما تريد تصبر القضاء الالهي هم ما ترى يجيك، هو يلحقك، لكن مع الاسف الشديد مع الاثم والوزر والعقاب، لأن أنت قاعد تتجاوز على الله عز وجل في ذني الكلمات. أقولها إخوتي وعزتي، أحيانا تصير سلوى وعامل مخفف للمؤمنين، لأن تدري المؤمن أحيانا، خلي أقول لك همات، المؤمن ابتلاءاته أكثر. المؤمن كلما زيد في إيمانه ككفتي الميزان، المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. ذن الأحاديث أحيانا واحد لما يقراها تكون سلوى إليه، عامل مخفف، ويقول شيء إذا هتش المسألة هو القضاء لا يريد يمشي، وأنا عادني خل أصبر وأحصل لي ثواب، لعلها إلى حديث تخفف عليه. نص الحديث يقول، قلت لك في الكلمات القصار: إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت، مناسب لذيك القافية السجعة، وأنت مأجور. ذاك الأول مأجور، الثاني مأزور من الوزر. حديث لطيف هذا: إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مأزور. أكو حديث آخر ألطف من ذن الحديثين، يوم مثلهن ما أدري، أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام، قال له: شوف يا داود، تريد وأريد، ملتفت شنو ايش قاعد أقول أن يولا، تريد وأريد، يعني أنت تريد، العبد يريد شيء هو الله، تريد وأريد، فإن اكتفيت بما أريد، بما أريد يعني منه أنا الله، إذا أصبرت اكتفيت بما أريد كفيتك ما تريد، ليصير اشتباه، يعني إذا اكتفيت بما أنا أريد راح همات شنو أحصل لك وأكفيك الذي أنت همات تريده، بس اصبر على الذي انا يكون اريده. فان اكتفيت بما اريد كفيتك ما تريد، يعني انت، وان ابيت الا ما تريد، اذا تقوم الصيح وتريد فقط الذي انت تريده ايها العبد، وان ابيت الا ما تريد، يعني انت ايها العبد أتعبتك فيما تريد ولم يكن إلا ما أريد. وآية جميلة الحديث، إن شاء الله فهمتوا معناه شنو شلون. من الأول: يا داود تريد وأريد، اثنين عندنا إرادة، فإن اكتفيت بما أريد يعني أنا الله عز وجل كفيتك ما تريد يعني أنت العبد، وإن أبيت إلا ما تريد يعني أنت أتعبتك فيما تريد يعني أنت أيها العبد، ولم يكن إلا ما أريد يعني أنا الله عز وجل. إذن يعني معناه يكون نصبط إحنا علما للقضاء الإلهي، غير جملة الحمد لله على كل حال ترى ما يفيدك فرج شيء، وادعو الله يصبرك ويعطيك صبر على من على التحمل. بل اتأول ادعو، انا خو دائما ادعو اقول يا ربي لا تبليني ما اتحمل انا ابتلاء، هو هذا زين قبل ما تقع المصيبة انت ادعو انا الله عز وجل لا يمتحن. اذا انت تقول لا انا حاضر الله يمتحني هذا مطلب ثاني، فادعو ان الله ما يمتحنك، لكن لما ينزل الامتحان هاي اقول لنفسي انا قبل ما اقولكم بعد هذا هو انا لله وانا اليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. الجزع بعد لا معنى له، لان الجزع ما يزيد الا آلامك، يعني انت اذا ردت تجزع شنو راح القضية تصير زينة تتبدل، راح المرض يرتفع قل لي، لا صدقني اذا جزعت الضغط اكثر راح شنو والسكر اكثر راح يرتفع، اذا المصيبة صارت شنو مصيبتين مثل ما قال الحديث الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ولكم إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله بسم الله نور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور، بسم الله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.